السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. المرصد السوري يفيد بمقتل ضابط كبير في هجوم بدمشق والجيش ينفي. الرئيس الفرنسي وأمير قطر يوقعان صفقة مقاتلات بقيمة 7 مليارات دولار. وزير الخارجية السعودي يقول إن التحالف الذي تقوده الرياض يبحث هدنة إنسانية باليمن، ومسؤول إيراني يتوقع وصول وفد نفطي أمريكي إلى طهران. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدير إدارة الإمداد والتموين بالجيش السوري أصيب في الهجوم الذي وقع في حي بوسط دمشق الاثنين، إلا أن الجيش نفى التقرير. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن ضابطا برتبة لواء وهو مدير الإمداد والتموين في قوات النظام أصيب بجروح، فيما قتل مرافقه وأصيب 2 آخران من مرافقيه بحسب ما نقلت عنه رويترز، لكن مصدرا في الجيش السوري نفى التقرير. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
هاجمت مجموعة المسلحة مبنى هيئة الإمداد والتموين في الجيش السوري في العاصمة السورية دمشق، والجيش السوري يتقدم في محافظة الحسكة. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن 5 مسلحين يرتدون لباسا عسكري ويركبون الدراجات النارية هاجموا اليوم مقر هيئة الإمداد والتموين في الجيش السوري، وبعد دخولهم إلى حرم المقر واشتباكهم مع حماية المقر قام 3 من المسلحين بتفجير أنفسهم بأحزبة ناسفة، وقد قتل المهاجمون 5 إضافة إلى 6 عناصر من الجيش السوري، وإصابة 5 آخرين حالت بعضهم حرجة، وقد قتل أحد الأشخاص وهو من فرق الهندسة في الجيش السوري خلال قيامه بتفكيك حزام الناسف. وأفاد مصدر عسكري سوري الجهات المختصة قالت على مجموعة وصفها بالإرهابية بكامل أفرادها خلال ملاحقتها شرق حي ركن الدين بدمشق، وأن أحد أفراد المجموعة انتحاريا قام بتفجير نفسه. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن الهجوم نفذه 3 مقاتلين من جبهة النصرة، أحدهم فجر نفسه بالقرب من سيارة اللواء محمد عيد رئيس هيئة الإمداد والتموين والذي أصيب في التفجير. في محافظة الحسكة أعلن مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش تمكنت من إحكام السيطرة على عدد من القرى في ريف الحسكة الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات لتنظيم داعش فيها. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وقع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة الاثنين صفقة بقيمة نحو 7 مليارات دولار لبيع 24 مقاتلة من طراز رافال. هولاند أجرى محادثات مع الشيخ تميم ويتوجه إلى السعودية، حيث من المقرر أن يحضر قمة لدول مجلس التعاون الخليجي غدا الثلاثاء في الرياض. نقلت قناة العربية الإخبارية عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله إن التحالف الذي تقوده الرياض ويشن غارات جوية في اليمن يبحث الدعوة لهدنة لإتاحة الفرصة أمام جهود الإغاثة الإنسانية. ونقلت القناة عن الجبير تحذيره للحوثيين من استغلال أي هدنة لصالحهم. ناقش وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس الكيني أوهورو كينياتا الاثنين سبل التصدي لخطر حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي قتلت 148 شخصا في جامعة كينية الشهر الماضي. وقبل لقاء كينياتا أحيا كيري ذكرى تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي عام 1998 الذي قتل خلاله أكثر من 200 شخص. صرح مساعد وزير النفط الإيراني عباس شعري مقدم لوكالة مهر للأنباء الاثنين بأن وفدا أمريكيا سيزور إيران لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، في حين تتفاوض طهران مع القوى العالمية للتوصل لاتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي. ونقل عنه القول: من المتوقع من خلال زيارة الوفد الأمريكي هذا الأسبوع وفي حالة رفع العقوبات على قطاع النفط الإيراني أن نشهد مشاركة شركات نفط وغاز أمريكية عالمية كبرى في إيران في المستقبل بحسب تعبيره. معنا الآن على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر في كييف ميخائيل ألندرينكو. ميخائيل، ما هي تطورات الحرب الدائرة في شرق أوكرانيا اليوم؟
قصف الإسرائيليون القوات الأوكرانية 9 مرة في منطقة النزاع شرق أوكرانيا في الساعة الأواخر الماضية، أعلن ذلك مصادر عسكرية أوكرانية. في غضون ذلك سحبت القوات الحكومية أسلحتها الثقيلة من الخط الفاصل بحسب المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية، واتهم الجانب الأوكراني المقاتلين المناوئين للحكومة بعدم الالتزام باتفاقيات عقدت أوائل العام الجاري حول إيجاد سبل سلمية للأزمة الأوكرانية. معظم
ميخائيل ألندرينكو مراسلنا في كييف، شكرا جزيلا لك. أخيرا، عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ على إريك تشو زعيم الحزب القومي التايواني الحاكم الاثنين إجراء محادثات على قدم المساواة لحل خلافاتهم السياسية، ولكن فقط إذا قبلت تايوان أنها جزء من الصين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام، الصوتي والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
سيداتي سادتي، أهلا بكم لهذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى آخر المسجدات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتل التنظيم ما يسمى بداعش. منها سيطرة القوات الحكومية على شارع 60 في الرمادي والحي الصناعي والزراعي وتدفق المئات من الشباب على معسكرات التدريب المخصصة لنواة حشد الأنبار، وردود الفعل على اتهامات من نواب مسؤولين بأن النزوح من الأنبار مدبر من قبل تنظيم داعش لإرسال عناصر لارتكاب أعمال عنف وإرهاب. ووفد عشائري يزور النازحين في الحلة لطمأنتهم. كما سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن 200 من الشباب يتطوعون لمحاربة الطائفية. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار حيث لا تزال العمليات العسكرية مستمرة. وأعلن قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي سيطرة القوات الأمنية على شارع 60 والحي الزراعي. التفاصيل مرة على الخاشع.
أكد قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي تمكن القوات الأمنية من السيطرة على شارع 60 والحي الزراعي في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة الرمادي مركز المحافظة. الفهداوي أشار إلى أن القطعات العسكرية أصبحت على مقربة من السيطرة على شارع 100 في الطرف المقابل لشارع 60.
بتأمين هذا المكان من شارع 60 وهي منتشرة على شكل كمائن تقوم بهذا التأمين ليلا ونهارا. لدينا أيضا كمائن أخرى مواجهة إلى شارع 100 أيضا تؤمن الحماية لهذا الطريق وتأمن من يعني منع العدو من الوصول إلى شارع مية. حاليا موقف القطاعات التي على هذا المكان موقف جيد وهي تقوم بواجباتها بشكل جيد، ونحاول إن شاء الله ندفع في الأيام القادمة باتجاه شارع مية لتأمين شارع مية من إصابات كيان داعش الإرهابية.
مقاتلون أكدوا إحكام القوات الأمنية السيطرة الكاملة على شارع 60 شرقي الرمادي، وهناك تقدم ملحوظ صوب المناطق الواقعة على أطراف الشارع، داعين العوائل النازحة للعودة إلى مناطقهم المحررة.
هسه احنا بشارع 60، قواتنا الأمنية جات تتقدم بمساندة الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب، وإن شاء الله يوم عن يوم جاي نتقدم القطعات وجاي نتحرر الإرهاب، وإن شاء الله المعنويات عالية ومنتصرين بعون الله.
احنا الآن على شارع 60 وإن شاء الله منتشرين، احنا والأجهزة الأمنية مسيطرة والزراعة إن شاء الله مسيطرين وجهود قوات مكافحة الإرهاب والفرقة الذهبية والحشد الشعبي والأبطال الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية إن شاء الله مسيطرين وماكو شيء، واحنا ندعي العوائل ترجع، العوائل ترجع لبيوتها وماكو شيء ان شاء الله مسيطرين.
ولا تزال القوات الأمنية والعشائر المساندة لها تخوض معارك شرسة لتحرير مدن ومناطق الأنبار من سيطرة تنظيم داعش الذين شنوا قبل 10 أيام هجوما هو الأعنف من نوعه على المحافظة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى في الأنبار وزميلنا رعد الخاشع، وتأكيد أمر فوج التدخل السريع أيضا المقدم يحيى غيدان بأن قواته تمكنت من التقدم والسيطرة على حي الصناعي كذلك، ونداء مقاتلي العشائر إلى قوات الحشد الشعبي للتوجه إلى الأنبار وتحريرها من قبضة عناصر تنظيم داعش.
متابعة للتطورات الأمنية المتسارعة في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، أكد أمر فوج التدخل السريع المقدم يحيى غيدان تمكن القوات الأمنية من التقدم والسيطرة على الحي الصناعي شرقي الرمادي بعد رفع العديد من العبوات الناسفة التي زرعها عناصر تنظيم داعش لإعاقة تقدم القوات الأمنية.
اليوم تم التقدم على منطقة الحي الصناعي من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الجيش وأبناء الشرطة المحلية، وكان هناك سبب تأخير العملية لوجود عبوات ناسفة داخل البيوت والبنايات الحكومية الذي قام بتفخيخها داعش الإرهابي، تم تفكيكها من قبل الجهاز مكافحة الإرهاب. الطيران إلى دور فعال وضرب أهداف وأوكار لداعش.
مقاتلون أكدوا سيطرة القوات الأمنية على الحي الصناعي شرقي الرمادي وتكبيد تنظيم داعش خسائر فادحة بالمعدات والأرواح، نافين بالوقت نفسه كل الإشاعات والأنباء التي تحدثت بسيطرة التنظيم على مناطق وأحياء مدينة الرمادي.
السيطرة بالكامل إن شاء الله، وجهنا بعد الصعوبات بالتفخيخ وتجاوزنا هذه المرحلة إن شاء الله، وأسهل حاليا مدينة الصناعة مسيطر عليها بالكامل.
تكبدت قوى داعش خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح، وتم الاستيلاء على أكثر أسلحتهم بعون الله تعالى، ونزف البشرى إلى أهالي الرمادي الذين خرجوا منها خلال الأيام المقبلة سيرجعون إلى ديارهم سالمين.
ولديهم مبوقين أيضا على اليوتيوب ببرامج اليوتيوب والفيسبوك بأنهم مسيطرين على مدينة الرمادي، ونقول لهم هذا كذب، ونحن الآن في مدينة الرمادي وإن شاء الله مسيطر عليها من قبل الأجهزة الأمنية.
مقاتلو العشائر طالبوا مجددا الحكومة المركزية بإدخال قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار لتحريرها من قبضة عناصر تنظيم داعش.
نطالب وصول الحشد الشعبي إلى مدينة الرمادي لأنه التقدم في هذه المحافظة تقدم بطيء، وإحنا نطالب الحشد الشعبي للدخول والتحرير مدينة الرمادي بالكامل.
نطالب بدخول الحشد الشعبي ونوصل رسالتنا للحكومة لأن الأنبار بخطر، الأنبار بحاجة إلى الحشد الشعبي لأنهم عراقيون من أهل مدينتنا من أهل بلدنا، العراقيون يد واحدة. هذا الشيء يزعج السياسيين الذين يجلسون في بغداد، السياسيين هم يجلسون في بغداد وهم وحماياتهم، نطالبهم اليوم بأن يجلسوا في أرض المعركة.
ويقع الحي الصناعي شرقي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وقد سيطرت عليه عناصر تنظيم داعش أثناء الهجوم العنيف الذي شهدته المدينة قبل أقل من 10 أيام، وقد تمكنت القوات الأمنية من إعادة السيطرة على هذا الحي. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نذكركم بسؤال اليوم الذي ورد في برنامج أوراق الصباح، وهو برأيكم كيف نحارب الطائفية؟ وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. مستمع كريم لم يذكر اسمه لكنه يقول بأنه من عشيرة آل زياد من السماوة، فيما يتعلق بتعويض البدو الرحل عن هطول أمطار غزيرة قبل عامين أو ثلاث، ويقول بأنهم لم يستلموا تعويضات. في الحقيقة مراسلنا غطى هذا الموضوع أكثر من مرة خلال هذه الفترة لبرنامج عين ثالثة، وأيضا نوافذ مفتوحة، كما أثرنا نحن في البرنامج العام هذه الرسالة عدة مرات. تبين بأن المحافظة بدأت منذ فترة طويلة بصرف تعويضات مالية لهؤلاء المواطنين، وأن العملية ما زالت مستمرة نظرا لكثرة الطلبات، فنرجو أن تكون هذه الصورة واضحة فيما يتعلق بهذه المشكلة التي تبنيناها منذ اللحظة الأولى، ونتمنى أن تحل كما تحل جميع شكاوى المواطنين في أنحاء البلاد.
السلام عليكم إخواني إذاعة العراق الحار، إحنا المهجرين من حويجة باتجاه كركوك، تم حصرنا في قرية مريم بيز، ويريدون أن يذهبون بناء المخيمات، ونحن نريد أن نوصل صوتنا إليكم لكي تمنع دخولنا إلى كركوك. السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
يا ولد الوادم تنشدني.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وشان الأنبار، حيث تتوافد أعداد كبيرة من أبناء المحافظة لتشكيل أفواج من الحشد الشعبي استعدادا لزجهم في معارك لتحرير مدينة الرمادي وأيضا محافظة الأنبار بشكل كامل من سيطرة تنظيم داعش. التفاصيل من برا عفيف.
أكد مسؤولون محليون في الأنبار توافد أعداد كبيرة من أبناء المحافظة لتشكيل أفواج من الحشد الشعبي استعدادا لزجهم في معركة تحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش. وقال عضو اللجنة الأمنية لمجلس محافظة الأنبار فرحان محمد إن أعداد المتطوعين بلغت 3000 متطوع، ومن المؤمل أن تصل إلى أضعاف هذا العدد، مطالبا الحكومة بتوفير السلاح والعتاد لهم، لافتا إلى أن لواء صداق الدليمي الذي درب على أيدي مستشارين أمريكيين في قاعدة عين الأسد لم يتبقى منه إلا عدد قليل جدا بسبب عدم مدهم بالسلاح.
يعني قسم منهم موجود في تروية الأبناء العشائر الموجودين داخل المحافظة، وقسم منهم يعني ذهب بيت أبوي عوائلهم لأنه ما عنده سلاح.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلق توقع إيفاء الحكومة المركزية بوعودها لدعم المتطوعين لقتال تنظيم داعش من الأنبار بالسلاح في القريب العاجل، موضحا أن انضمام أبناء المحافظات السنية للقتال ضمن صفوف الحشد الشعبي واختيار رئاسة المركزية بقيادة الحكومة له سيسقط مسمى الميليشيا عن الحشد الشعبي.
إذا بقيت هؤلاء المدربين وأبناء الحشد الشعبي يدين بالولاء لأحزاب معينة أو جهات معينة أو مذاهب معينة أو ولاءات معينة بالتأكيد يسمون ميليشيات، لكن إذا كان ولاءهم الوطن وتحت علم العراق وقيادة عسكرية موحدة لا، هم يكونون نواة لحرس وطني أو نواة لقوة عراقية بالدرجة الأولى.
القيادي في الحشد الشعبي عباس الزيدي أكد أن الكثير من أبناء عشائر الأنبار منخرطون بالفعل ضمن صفوف الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن باب التطوع في الحشد الشعبي مفتوح لأبناء الشعب العراقي كافة.
ولذلك الكثير من العشائر وكثير من الأفضلاء الذين التحموا والتحقوا برحلة الحشد الشعبي وهم يقاتلون على قدم وساق بخطوات ثابتة وجريئة حقيقة مع أخوانهم جميعا تحت هذا السقف القانوني والشرعي ألا وهو هيئة الحشد الشعبي.
يذكر أنه بحسب مشروع قانون الحرس الوطني فإن حصة الأنبار من المنضمين إلى الحرس تصل إلى 9000 فرد، ستكون نواتها المتطوعين للحشد الشعبي من المحافظة. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا معكم وملف من الميادين، ونتوجه إلى بغداد وردود الفعل على اتهامات مسؤولين ونواب بأن نزوح أهالي محافظة الأنبار أمر مدبر من قبل تنظيم داعش لاستغلاله لتنفيذ أعمال إرهابية في العاصمة بغداد وبقية المدن التي ينزحون إليها، ومنها أن مثل هذه الاتهامات هي التي تقف وراء أعمال انتقامية ضد النازحين كما حصل في بغداد أخيرا. التفاصيل من براء عفيف.
أشارت أوساط سياسية إلى أن نزوح أهالي محافظة الأنبار كان مدبرا لاستغلاله من قبل تنظيم داعش لدخول العاصمة بغداد. ويقول عضو مجلس النواب العراقي حسين حسب في حديثه لإذاعة العراق الحر إن بعض مناطق الأنبار أفرغت من ساكنيها رغم استقرارها الأمني وخلوها من تنظيم داعش، مضيفا إن من واجب الحكومة العراقية العمل على كشف المندسين من الإرهابيين والتخفيف من معاناة النازحين والسعي إلى إعادتهم إلى مناطقهم في أسرع وقت ممكن بعد تأمينها.
هناك حقيقة بعض المناطق هي مستقرة لحد هذه اللحظة التي تصلها هي سلاح الإرهاب وما شابه ذلك، وتفاجأنا بهذا النزوح والكثافة العددية خوفا رعبا، قد يكون بتهديد أو ما شابه ذلك، أو هي قضية مفتعلة، كل الاحتمالات موجودة بهذا الجانب. فنحن نتعامل مع النازحين على اعتبارهم نازحين هم أبناء العراق، هذا أولا. وثانيا الحكومة العراقية اليوم أن تكون واعية وقدر المسؤولية بحفظ أمن النازحين أولا وتسيير المكان اللازم لهم، وثانيا أن تدقق بهؤلاء النازحين حتى لا تكون هناك ثغرات أمنية.
غير أن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلق أكد أن محافظة بغداد تعاني إرباكا في الجانب الأمني قبل أزمة النزوح، معتبرا تسلل الإرهابيين مع نازحي الأنبار دليل على فشل الحكومة في مسك الملف الأمني.
كيف يستطيعون هؤلاء الأبرياء أن يبقوا يتصدوا للذبح والقتل ورصاص هؤلاء الإرهابيين؟ هم هربوا مجبرون وهربوا حفاة عراة، لا يمتلكون إلا أي شيء، ولكن من يصرح بهذه التصريحات بالتأكيد يمتلك من النفسية المريضة ومن العقل الموضوع الكثير والكثير الذي لا يوصف للأسف. هذا شيء خاطئ. ونقول هل توقفت التفجيرات سابقا في بغداد؟ الجواب لا، ونعتقد معظم هذه التفجيرات هي تفجيرات أيضا مدبرة ربما لتشويه سمعة هؤلاء الأبرياء الذين نزحوا من مكان إلى آخر. والدلالة على ذلك ما كم من اعتقال بعضهم وقتل بعضهم في منطقة حي الجهاز وفي منطقة البيع وغيرها.
فيما يرى المحلل السياسي عبد الأمير البجر أن الخروقات الأمنية الأخيرة التي تشهدها بغداد سببها التناحرات السياسية بالدرجة الأساس التي مهدت إلى تسلل مندسين من تنظيم داعش مع العوائل النازحة من الأنبار حسب رأيه.
والخلاف بين بعض السياسيين، بعض الذين يمانعون دخول الحج الشعبي مع وبين الذين يتفقون مع هذا الأمر، والخلاف اللي يدور حول هذه المسألة بشكل عام. لكننا كمتابعين نجد أنه الدولة تتعامل مع هذه الأمور بمهنية الدولة، أي أن هناك حدث ما حصل في الأنبار وأن الناس نزحت، عليها أن تتعامل مع هؤلاء النازحين كنازحين، وفي الوقت نفسه أن لديها أدواتها ومجلساتها في متابعة من يخرب أو من يندس.
وكان نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي قد اعتبر في بيان له أن نزوح أهالي الأنبار لم يكن طبيعيا وإنما أمر مدبر من أجل إدخال بعض الإرهابيين إلى بغداد والمحافظات الأخرى في وقت تشهد العاصمة بغداد موجة تفجيرات إرهابية ذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وشأن النازحين ونتوجه من الأنبار إلى الحلة، حيث باشرت غرفة عمليات الأمان العامة لمجلس الوزراء بإطلاق مشروع توحيد الصف الوطني من خلال توحيد صفوف عشائر المناطق الغربية مع عشائر الوسط والجنوب، كرد على تصريحات تنظيم داعش بأن تفجيرات بغداد الأخيرة هي انتقام من أهل الأنبار. وجاء هذا المشروع المبادرة التي تمثلت بزيارة وفد من العشائر الغربية والوسط والجنوب إلى نازحي الأنبار في قضاء المحاويل شمال بابل لإيقاف الفتنة التي يريد تنظيم داعش تصعيدها في العراق، حيث خاطب عدد من أعضاء الوفد النازحين بالقول.
باشرت غرفة عمليات الأمن العام لمجلس الوزراء بعد تكليف مجلس الأمن الوطني بتوحيد جهود الصف الوطني من قبل شيوخ عشائر الجنوب والمناطق الغربية لطمأنة أهالينا النازحين من أهالي الأنبار وتوفيت الفرصة على داعش بعد تصريحاته الأخيرة التي استأثر بحجة أنه التفجيرات الأخيرة هي ثأرا للنازحي داعش. عجبا من هذا التنظيم الذي يختاد ويعتاش على الفتنة الطائفية، ونحن الآن نفوت إن شاء الله هذه الفتنة.
نرسل لكم رسالة بأننا شعب عراقي، شعب موحد بإذن الله تعالى بجميع أطيافه. الشعب العراقي شعب واحد، لا يستطيع أحد أن يحاول شق صفه. نرسل رسالة طمأنينة إلى الأخوة المهجرين في داخل العراق من محافظتنا، هم أخواننا أنفسنا، ونقول لهم بأننا نحن كحكومة وقادة سياسيين وقادة ورجال دين كلنا متعاونون معهم بإذن الله تعالى من أجل صف الوحدة الوطنية.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدير إدارة الإمداد والتموين بالجيش السوري أصيب في الهجوم الذي وقع في حي بوسط دمشق الاثنين، إلا أن الجيش نفى التقرير. ذكر الجيش الإسرائيلي أن قذائف هاون أطلقت من سوريا تسببت في إصابة اثنين من قوات حفظ السلام الدولية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل بجروح يوم الاثنين. وقع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة الاثنين صفقة بقيمة نحو 7 مليارات دولار لبيع 24 مقاتلة من طراز رافال. أعلن في واشنطن الاثنين أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيتوجه إلى السعودية وفرنسا هذا الأسبوع لمناقشة قضايا الشرق الأوسط. صرح مساعد وزير النفط الإيراني بأن وفداً أمريكياً سيزور إيران لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، في حين تتفاوض طهران مع القوى العالمية للتوصل لاتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي. ذكر مسؤولون أفغان أن مفجرا انتحاريا يقود سيارة استهدف حافلة تقل موظفين في طريقهم إلى العمل في العاصمة كابول الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم للنصف الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل. عن 200 من الشباب تطوعوا لمحاربة الطائفية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان ليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم وسعد كامل. عن 200 من الشباب يتطوعون لمحاربة الطائفية، ابقوا معنا.
مستمعين، أعلن في بغداد نهاية الأسبوع الماضي عن انطلاق شبكة السلام المدنية سلامكم، وهذه الشبكة هي لمحاربة الطائفية، وتقوم فكرتها على أن شباب متطوعين من مختلف محافظات العراق يتطوعون لمحاربة الفكر الطائفي ودعوات تأجيجه ونشره داخل المجتمع عبر مبدأ التوعية بهذا الأمر. القائمون على الشبكة التي تم إطلاقها برعاية من مجلس النواب العراقي ورئاسة المجلس تحديدا، أوضحوا أن شبكة السلام تضم 200 شاب ناشط من جميع أنحاء العراق على مختلف انتماءاتهم العرقية والقومية والمذهبية، وهؤلاء الشباب يشتركون بفكرة واحدة هي العمل على الهوية العراقية الواحدة كبودقة تجمع النسيج الوطني العراقي في إطار واحد. أيضا القائمون على الشبكة أوضحوا أن نشاطات الشبكة تركز على بناء وعي شريحة الشباب ليتمكنوا من استباق الفكر الطائفي المتطرف العنيف والتصدي له، وأن أساس المشاكل في العراق هو التفسير المتطرف لبعض النصوص والمعتقدات الدينية، وهو ما سيكون أو سيشكل نقطة انطلاق مشروع الشبكة لرفع الوعي الشبابي وتمكينهم من التصدي للفكر الطائفي. القائمون أيضا على الشبكة أشاروا إلى أن الإعلان عنها كان قبل 4 أشهر، وأنه قرابة 26,000 شاب من مختلف محافظات العراق قدموا للاشتراك بها، لكن تم اختيار 200 منهم ضمن لجنة أو وفق قرار لجنة خاصة ركزت على امتلاكهم للجوانب أو المهارات الفكرية ووعيهم ومدى انسجام أفكارهم ومعتقداتهم مع مبادئ عمل الشبكة. بعض أعضاء الشبكة يعتقدون أن هذه الشبكة قد يكون كتب لها النجاح حتى قبل أن تبدأ، لأن الشباب العراقي بمختلف انتماءاتهم اجتمعوا وجها لوجه واستطاعوا وضع خطط لبناء مستقبل جديد للبلد، وأنهم اجتمعوا على فكرة واحدة هي فكرة العمل من أجل العراق ونبذ كل الشحن الطائفي والفكر الطائفي. طبعا مجتمعين، من ما لا شك فيه أن هذه المبادرة تشكل بارقة أمل لإمكانية التخفيف من الاحتقان الطائفي اللي يعد أكبر المشاكل أو واحدة من أكبر المشاكل التي يعانيها العراق، خصوصا بالظرف الراهن، والذي للأسف ونتحدث بصراحة أنه بعض الساسة والأحزاب السياسية عن قصد أو دون ما قصد تساهم في إذكاء هذا الشحن بشكل مستمر و عبر التصريحات وأحيانا عبر التصرفات، فيا ترى إلى أي مدى ستنجح هذه الشبكة وشبابها بالوصول إلى تحقيق أهدافهم الخاصة بمحاربة الفكر الطائفي؟ أيضا تساؤل آخر، إلى أي مدى ستكون أسلحتهم فعالة في محاربة هذا الفكر إزاء الأسلحة التي تسهم في نشره؟ وما الذي تحتاج هذه الشبكة فعلا لتقدم هدفها النهائي وتحقق هدفها النهائي المتمثل بإضعاف الفكر الطائفي عبر الوعي، الوعي فقط؟ ويعني كيف ستفشل دعواته ومحاولات نشره وترسيخه لدى المجتمع؟ وهل سيقتصر هدف الشبكة على شريحة الشباب؟ وإن كان يعني طبعا هذا الموضوع هو جدير بالاهتمام وجدير بالملاحظة، لأنه الغالبية من الشباب الآن هم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا صفحات الإنترنت، فيمكن الوصول إنهم بطريقة سريعة وربما بطريقة حتى فاعلة لو أحسن استخدام الأمر. عموما الموضوع أثار ردود أفعال مرحبة جدا ومشيدة، وأيضا أثار ملاحظات في أوساط المراقبين وأوساط الباحثين وذوي العلاقة. بداية أستاذ الإعلام الدكتور كاظم المقدادي يشيد بهذه الفكرة ويعلق عليها، دعونا نسمع.
يعني أنا أعتقد كل الأفكار حقيقة، كل الأفكار الجيدة يجب أن تخرج من هذا الوسط، الوسط الثقافي الإعلامي، لأن هذا الوسط فعلا هو أهل لمثل هذه الأفكار ومثل هذه المشاريع أنا أسميها فعلا. فالطائفية طبعا يعني إذا هم أساتذة الإعلام والإعلاميين هم الذين حقيقة قادة الرأي العام، هم الذين يصنعون الرأي العام، قادة فكر أيضا فيهم، يفترض أنه هم أول الناس الذين ينبذون هذه الطائفية. يعني بتقدير يعني كل الناس اللي تسمع الصحفيين الإعلاميين بعض المثقفين الذين يرونهم يوميا على الفضائيات بالتأكيد يتأثرون بهم. إذا كانت هذه الشخصيات تدعو إلى نبذ الطائفية بالتأكيد تترك تأثيرا كبيرا في الرأي العام العراقي، وهي الطائفية أساسا منبوذة. لكن يحتاج من يحرك حقيقة ويستخدم أدوات جديدة، أفكار جديدة، مشاريع جديدة. ومشروع السلام هو أساسا يعتمد على فكرة السلم الأهلي. يعني إحنا بدون المصالحة الوطنية، بدون تحقيق السلم الأهلي، لا نستطيع أن نتقدم خطوة لورا. أعتقد عن طريق وسائل الإعلام نستطيع أن نخلق رأيا عاما حيويا مضادا لكل هذه للأسف الظواهر الطائفية.
أيضا الباحث في شؤون الأحزاب والجماعات الإسلامية دكتور محمد بخاري يشير إلى وجوب دعم هذه الفكرة وتنميتها، دعونا نسمع.
لابد لنا ونحن إن كان على مستوى الجمهور أو على مستوى المثقفين أو على مستوى أجهزة الإعلام بكل تنوعاتها أن ندعم هذه الفكرة وننميها في عقول هؤلاء الشباب حتى تكون ثمرة إيجابية وقدوة، يكونون قدوة للتواصل الشبابي من الآخر، يدخل هذه التجربة بقوة وبحس وطني وانتماء إنساني. اللبنة الأولى التي يجب أن يبني عليها شبابنا اليوم في هذه المساحة الشائكة حقيقة في الفكر الإسلامي يجب أن ينطلقوا إلى ما هو مجمع عليه ما بين المختلف العراقي وما بين التلون العراقي المختلف على مستوى العرقي والديني وحتى الثقافي، وهو الوطنية العراقية. ولكن نحن نفتقد إلى مساحة فهم الوطنية، أين ننتقي، أي المساحات نخوض بها. المؤسف أن هنالك دراسات أمريكية تشخص لنا هذه العيوب، يجب أن يلتفت إليها شبابنا الأعزاء في التواصل مع الغير الذي درس الهوية العراقية ووضع ضمن احتمالات التحليل النفسي في علم الاجتماع إلى الطرق البديلة لهذا الافتراق الطائفي الذي زرع في هذا الجسد، والاختيار الأقرب إلى الحس العراقي وإلى حس المواطن العراقي حتى تكون خطواته ناجحة. فهذه المحاولة الوطنية حاولوها السياسيين ولكن لم تنجح.
سيداتي استمعتم إلى المحور الأول للنقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل، عن 200 من الشباب يتطوعون لمحاربة الطائفية. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وأسعد عمران عن زيارة الطبيب لا تنفي الحاجة إلى الثقافة الصحية. ابقوا معنا.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhu rr.org.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا. أدري لو حكيت وياه، أدري لو حكيت وياه، كتلني يذبحني يموت النحايا عيونا.
ساكت لا تشوفونا
أشوف عيونه ما أعثر، أتحدى لي قل أقدر أشوف عيونه ما أعثر. أنا راسي ظل يفتر، أنا راسي ظل يفتر، كفلني ذبحني بموتا لحايا عيونا.
ساكت لا تشوفون
تشوفون
عيونا، ساكت لا تشوفون سامو ترمي عيونا.
يدوخ لا ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن، يدوخ لا ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن. أنا ما يهم نخليهن، أنا ما يهم نخليهن، قتلني يذبحني يموت الرحايا عيونا.
ساكت لا تشوفون سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفون سامو ترمي عيونا.
أدري لو حكيت وياه، أدري لو حكيت وياه، قتلني يذبحني يموت الرحايا عيونا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي، سيتحان موعدكم الآن مع برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان من إعداد وتقديم ليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على حقوق العاملين في القطاع الخاص وأهمية تفعيل قانون الضمان الاجتماعي لهم، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، احتفل العالم قبل أيام بعيد العمال العالمي، واستذكر نضال الطبقة العاملة على مر التاريخ الحافل بتضحياتها وإنجازاتها. معظم الدول المتقدمة ضمنت حقوق عامليها عبر قوانين وتشريعات تتضمن ضمانات اجتماعية وصحية وتقاعدية تضمن لهم العيش الرغيد له ولعائلته، ولكن للأسف الشديد فإن الطبقة العاملة في العراق ظلت تبحث عن حقوق لها تساعدها في ضمان الحد الأدنى لحياة كريمة ومحاولة الإفلات من السقوط في هاوية الفقر المدقع، فالأجور ما زالت متدنية وقانون الضمان الاجتماعي غير مفعل بسبب ضعف الرقابة على المصانع والشركات التي تقوم بتشغيل العمال دون ضمان حقوقهم، فضلا على الحد الأدنى للأجور البالغ 250 ألف دينار، ما اعتبره رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس اعتبره كارثة بحقهم، مبينا أنهم يعملون الآن من أجل رفع الحد الأدنى للأجور للوصول إلى 400 ألف دينار.
في هاي الكارثة احنا اكو واحد يعيش 250 يعني يصرف له منها 50 ألف جزء كراوي تبقى له 200 ألف دينار، لأن هو ما راح ياكل خلال هالشهر بالمصنع بالمعمل، ما راح ياكل طبعا شهرات 150 ألف دينار. أول عام قوة مطالبات سنة كاملة ودرسنا كل الطماطم بيش والبتيتا بيش، يلا سوينا 250 وعركة مع أصحاب العمل والحكومة، حس شكلنا لجنة من جديد راح نخلي دراسة جديدة وراح نطالب بالأربعمائة ألف دينار لحد الأبدان اللي يجون 400 يقدر يعيش من أدها.
ومن أجل تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم التقاعدية، ألزمت الحكومة الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بعد منح أي إجازة جديدة أو تجديد إجازة سابقة أو صرف مستحقات مالية إلى أصحاب العمل والشركات والمقاولين والكليات والمستشفيات الأهلية إلا بعد تقديم تأييد براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يؤيد شمول عمالهم بالضمان، من أجل تخصيص رواتب مجزية للعمال المضمونين تتناسب والحالة المعيشية، فضلا على تعظيم موارد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي من مختلف المصادر. ويؤكد دنبوس الذي يشغل منصب عضو في اللجنة العليا للتشغيل التي ترتبط بها 16 وزارة أن اللجنة أحالت عددا من الوزارات إلى القضاء لعدم التزامها بالقانون في تسجيل عمالها بالضمان الاجتماعي.
إحنا أكثر من وزارة للمحاكم لشؤون الشركات والمستشفيات الأهلية والجامعات اللي ما تسجل عمالها بالضمان الاجتماعي، حركنا بفرق مال التفتيش مال العمل اللي إحنا جزء من عندها لزيارات وتسجيل مواقع العمل والجامعات الأهلية هاي والمستشفيات.
هل وجدت أن الغالبية العظمى منها غير مسجلة في الضمان الاجتماعي؟
أكثرها 90% مسجلة، أم أكثر من 90%، لأن الجامعة إذا كان ما سجل ليش أدفع أنا للحكومة أدفع على شخص 12000 دينار من راتب الاسمي على 100000، إذا خرجني على أدفع على 48000 دينار، بس ما يدري إنه هذا مصير عامل مصير إنسان، هذا مصير دعم يضرب بالشارع وين يروح على عائلته وين تروح.
مستمعين الكرام، في ضوء قانون العمل والضمان الاجتماعي فإن صندوق الضمان يتكون من مجموعة من الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المستفيد وأيضا تساهم الشركة بجزء منها، فضلا على مساهمة الدولة في تعزيز رصيد الضمان الاجتماعي، غير أن عزوف الشركات وعدم وعي العاملين بالقطاع الخاص بأهمية الضمان الاجتماعي أدى إلى ضعف التسجيل فيه. فالموظف علي صبيح يعمل في إحدى الجامعات الأهلية براتب شهري قدره 350 ألف دينار، يرى أن استقطاع نسبة من راتبه لصالح الضمان سيؤثر عليه، داعيا الحكومة إلى دعمهم في مجال الضمان الاجتماعي.
احنا بضمان الاجتماعي والقطع من عندنا يأثر بينا، لأن احنا يعني راتب مالنا يدوب يكفينا، احنا محتاجين دعم راتب أكثر يصير، لازم الدولة هي تدعمنا بهذا الشيء.
في حين يرى الموظف محمد جليل الذي يعمل بإحدى الشركات أنه لا فائدة من الضمان الاجتماعي بسبب ضعف رواتبها،
بالنسبة لي والدي كان يشتغل بأحد الشركات وكان ضمان الاجتماعي يمكن ما يتجاوز 170 دينار بالشهر، بالتالي احنا صح يعني نشتغل بالقطاع الخاص بس نظل يعني عندنا رغبة نشتغل بالقطاع العام، خصوصا انه القطاع العام هو اكثر ضمان.
ويبدو أن مشكلة الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص لا يعاني منها العراق فقط، حيث يؤكد مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم شبخي، يؤكد أن نسبة المضمونين بالعالم لا تتجاوز 28%، حيث أن استقطاع نسبة عالية في ظل الأجور الواطئة لا تشجع العاملين على الضمان. وبين شمخي أنه لو تدعم الدولة صندوق الضمان الاجتماعي ولو كان هناك أيضا استثمارات تدر أرباحا تضاف إلى مجموع الاشتراكات بالصندوق لتمكن الضمان الاجتماعي من توسيع خدماته للعمال.
لو هناك دعم لهذا الصندوق من قبل الدولة أو لو أن هنالك استثمارات مشجعة في الصناعة، في الزراعة، في التجارة، في العقارات تدر أرباحا تضاف إلى مجموع الاشتراكات، كان يمكن للضمان الاجتماعي يقدم خدمات أوسع منها ضمان صحي، ضمان اجتماعي، ضمان ثقافي، تبنى منتديات، يبنى سكن لائق للعمال الذين لا سكن لهم في المناطق النائية، في المناطق الصعب الحصول على سكن. هكذا في العالم المتقدم يتعامل صندوق الضمان مع المستفيدين.
ويبرر شمخي الابتعاد عن الضمان الاجتماعي بسبب الرواتب الضئيلة التي تدفع للعمال والتي تقل عن رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
لا يزال في العراق الراتب التقاعدي ل 25 سنة 170,000 ول 30 سنة فما فوق 200,000، هي دون الحد الأدنى للأجر، حتى أن مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية الفقراء، المتسولين، المعاقين كذا، مردودات الشبكة أعلى من الضمان الاجتماعي، فلذلك سيكون نفور ويستمر هذا النفور من الضمان الاجتماعي وأنظمة الإنسانية.
ويؤكد شمخي أنه متى ما تم تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بالشكل القانوني الصحيح فأن أوضاع العاملين المضمونين ستتحسن.
الذي يلزم هو التطبيق السليم للأدوات القانونية، من قانون عمل وقانون تقاعد وضمان الاجتماعي، متى ما طبق تطبيقا سليما، بمعنى هنالك واجبات على صاحب العمل وحقوق للعامل، إذا توازى أو توازن الحقوق مع الواجبات ستكون الرعاية سليمة. نحن نعتمد بالدرجة الأولى على جهاز تفتيش، والجهاز التفتيشي لا يمتلك القدرة على تغطية المشاريع في بغداد والمحافظة.
مستمعين الأفاضل، توجد في العراق لجان رقابية تابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بالتفتيش على الشركات والمصانع الخاصة لبيان تسجيل موظفيها في الضمان الاجتماعي من عدمه، غير أن هذه اللجان ضعيفة وغير قادرة على تغطية عموم العراق، وهو ما أشار إليه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس.
أكو دول دارس تفتيش وزارة كاملة، هسه احنا دائرة من ضمن مديرية وزارة العمل.
طيب انت طرحتوا هذا الموضوع على وزارة العمل؟
طرحنا واشترك لهم سيارات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لزيارة أكثر مواقع ممكنة من العمل حتى يضمنون العمال، لأن هذا هم باعتبار وارد دائرة التقاعد والضمان. العامل يجهل انتماء للضمان، صاحب العمل يقول لك ليش يقطع من عندك 20,000 دينار، إذا راتب 400 يقطع من 20,000 دينار، يستخسرها العامل يدفع 20 مسيون من نفسه ومن عائلته. هذا تخلف، هذا يراد وعي للوعي الناس احنا بهالموضوع، للوعيهم. وصاحب العمل يخوفه يقول لها راح يضم يستعمل عندك من راتبك من هذا، لأن انتم تصرفين العراقي يحتاج 5,000 في 10,000.
وأكد الدنبوس أن الدولة تعمل في ظل قوانين قديمة، فالشركات الأجنبية العاملة في العراق لا تهتم بالغرامة التي تفرض عليها.
الشركة ممكن تحال إلى المحاكم، بس المشكلة قانوننا قديم. شنو مثلا شركة جاء من غير دولة تغرم 3 ملايين، شنو قيمة 3 ملايين دينار بالمحكمة؟ تتفحل. احنا عقوبات صارمة لدى الشركات.
ويؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الدولة أيضا مقصرة في مجال دعم صندوق الضمان الاجتماعي إضافة إلى القطاع الخاص والعاملين فيه.
الضمانات تحتاج مساهمة وتمويل، يعني يوم لا ماكو مساهمة وتمويل شرط بشين برنامج أفضل لضمان القطاع الخاص لأغراض التقاعد، يعني حماية العاملين في القطاع الخاص لما يبلغون عمرهم 60 سنة. الحقيقة هي إشارة تشجيعية لحقيقة الالتزام بالقوانين حتى نقدر نبني برنامج أوسع لرعاية الحماية الاجتماعية لا سيما من يبلغ سن التقاعد. أكو هروب صراحة وتهرب من الالتزام بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي بشكل كبير للأسف الشديد، يعني أكو قانون يجب مساهمة العامل، يجب مساهمة رب العمل، يجب مساهمة الدولة. هذه الحقيقة تحفي الدولة على مساهمة، الدولة ما ممتنعة، يعني السنوات الماضية دولة ما تدعم صندوق، ما تخلي حصة، لا يوجد حصة. الحقيقة يجب مساهمة الدولة ورب العمل العامل.
وبالتأكيد فإن تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص ودعم الضمان الاجتماعي سيؤدي إلى تشجيع الشباب بالعمل في الشركات والمؤسسات الأهلية ويقل الطلب على الوظيفة الحكومية، وهذا ما حصل في إقليم كردستان وفق ما ذكرته عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف.
احنا في إقليم كردستان أخذنا هذه الخطوة قبل سنوات كثيرة، لأنه الفرص العمل في دوائر الحكومية هي قليلة جدا إذا قارنها بحجم الخريجين، فنشجع هذا بتشجيع يعني للتعيين في القطاع الخاص حتى الشباب ما يكونون عاطلين عن العمل، الحفاظ على حقوقهم التقاعدية، بالتالي هاي حتقلل من الضغط حتى على الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى أنت بس تفتحين فرص للعمل للشباب. وطبعا تعرفون الآثار السلبية للعطل، يعني مثل البطالة. هذه الخطوة إيجابية وأكيد راح تحل كثير من المشاكل.
ويتوقع رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية النائب يوناد مكنا أن يتم تشريع قانون العمل الجديد في الأسابيع القادمة، والذي يضمن الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص عن طريق مساهمة العامل وأرباب العمل بالصندوق إضافة إلى الدعم الحكومي.
قانون العمل اللي احنا ايضا بدأنا تشريع العام الماضي واذا نكمل خلال الأسابيع القادمة ايضا راح يفرض على كل القطاع الخاص ان يضمن العمال وبشراكة بين رب العمل وبين العامل نفسه، يعني يدفع أجور الضمان مشاركة بين العامل وبين أرباب العمل، فهذا يضمن للعامل تقاعد مستقبلي على الأقل 400,000 دينار بالشهر حد الأدنى حاليا، فهذا يعني حق طبيعي للعمال القطاع الخاص، وقانون العمل زائد الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي راح تضمن هاي الحقوق حتى لو ما كان هو عامل عند أحد، هو عنده مصلحة خاصة إلى مصلحة وشخص واحد بيها إلى كل، حتى يروح يسجل نفسه ويضمن نفسه حتى يكون عنده تقاعد اللي يكون عمره التقاعدي مناسب.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على حقوق العاملين في القطاع الخاص وأهمية تفعيل الضمان الاجتماعي لهم. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.